برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت معالي المستشار راشد بن عبد المحسن الحماد، أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الندوة التاسعة لمستجدات الفكر الإسلامي، والتي كانت تحت عنوان الإعلام القيمي بين الفكر والتجربة. وقد شهدت هذه الندوة حضورا مميزا لمدراء القنوات القيمية الفضائية وملاكها، وجمع كبير من الإعلاميين المميزين من مختلف دول العالم. وقد انطلق اليوم الأول من أيام هذا المؤتمر بحفل الافتتاح الرسمي، والذي شرفه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معالي المستشار راشد الحماد وجمع من مسؤولي ووجهاء الكويت. وقد بدأ الحفل بتلاوة مباركة من كتاب الله الكريم تلاها القارئ فهد الكندري.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
عقبها ألقى راعي الحفل معالي المستشار راشد الحماد كلمة أعرب فيها.
الإخوة الكرام، اسمحوا لي في البدء أن أعرب عن شكري وتقديري لكم حيث قمتم بتلبية دعوتنا لحضور الندوة التاسعة من مستجدات الفكر الإسلامي الإعلام القيمي بين الفكر والتجربة، وإنني إذ أدعو الله تعالى أن يثيبكم على سعيكم هذا، لا أرجوه سبحانه أن يوفقكم إلى التوصل لنتائج معمقة في قضية من أدق قضايا مستجدات واقعنا المعاصر، وهي قضية التجربة الإعلامية وتقييمها. بعدما شهده الواقع الإعلامي من توسع وتقدم وازدهار، وإن مما لا يخفى على أمثالكم أن الإعلام أصبح علما له مقوماته ومعاهده وشروطه وتقنياته ومتخصصوه، وفنا له ملتزماته وأدواته، كما أصبح ثمرة تشارك في إنضاجها كل المعارف والعلوم وتوظف لها أرقى الخبرات، وصناعة من الصناعات الفكرية الثقيلة لها مؤسساتها وخططها ونفقاتها. ولئن كان الإعلام في الماضي يوظف ليكون أداة ترفيه وترويح وتسلية يعيش على هوامش المجتمع وفي خارجه، فهو اليوم في صميم المجتمع يوظف الترفيه والتسلية رسالة، ويجعل إيصال ذلك فكرة وتشكيل عقل وصناعة ذوق عام وزراعة اهتمامات معينة، حتى إنه لم يعد يكتفي برصد الحدث وإيصال المعلومة، بل أصبح بما يمتلك من قوة وعوامل تأثير وضغط وتحكم يقوم بصنع الحدث والتحضير له في الوقت نفسه، بل رأيناه كيف يعصف بدول ويغلق مؤسسات. ولقد رأينا من خلال تاريخنا المجيد كيف استطاع المسلمون في جيل القدوة أن يوظفوا كل الإمكانيات المتاحة للإعلام، فوقفوا على أعلى مكان ورفعوا أصواتهم إلى القدر المستطاع لإيصال صوت الإسلام ووقف الرجال من حول الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغون صوته وتعاليمه إلى الأسماع التي لم يصلها الكلام، سواء كان ذلك في الخطبة أو الدرس أو الصلاة. استخدموا كل ما هو متاح في البيئة المحيطة بهم من الوسائل الممكنة، وكانوا في مستوى إسلامهم وعصرهم. لكن للأسف توقف المسلمون وتطورت وسائل الإعلام على أيدي غيرهم، ثم حدثت إفاقة للمسلمين تمثلت في إدراكهم المتأخر لقيمة الإعلام كوسيلة من وسائل التدافع الحضاري من خلال الإعلام القيمي الذي يسهم في ترسيخ القيم والمفاهيم، وينطلق من حاجات المجتمع وثوابته من خلال استثمار تقنيات الإعلام والإعلان والاتصال وفق منهج علمي وعملي يستقطب اهتمام شرائح المجتمع، وبما يكفل تأثيرا يحقق التغير المنشود. غير أن السؤال الذي أضحى يلح على عقولنا وبقوة: هل نجح المسلمون في إيصال قضيتهم وبيانها على النحو الذي تبرأ به الذمة ويتحقق به الإعذار والبلاغ المبين؟
فيما يلي ألقى رئيس اللجنة العليا بالمؤتمر الدكتور عادل بن عبد الله الفلاح كلمة جاء فيها:
أيها الحفل الكريم، إن الإعلام القيمي هو إعلام يحمل فكرا وغاية ويستخدم أدوات وتقنية، وهو في صوته وصورته وأسلوبه وأهدافه ورقعته ومداه لا يزال بأيدينا كثيا يحبو في مراحله الأولى ويدرج في خطواته المترددة إذا ما قيس بالإعلام القيمي المتقدم، إلا أنه من طرف آخر إعلام واعد إن شاء الله ومستقبل مشرق وآفاق ممتدة. وإنني أرى أن نجاحنا في الإعلام القيمي المعاصر يعتمد على الرابط القوي والآصرة القديمة بين قيمنا وثوابتنا وبين الإعلام. فنحن في الحقيقة أمة إعلامية، وبقدر ما نركز على الجانب الإعلامي نحصد نتائج إيجابية وثمرات طيبة. إن مراجعة سريعة لتاريخ أمتنا العربية وديننا الإسلامي تكشف بوضوح كيف أن لكل عصر إعلاما مناسبا له، وأن ما بقي لنا من الفكر والتراث والثوابت هو ما ركز على الأساليب والوسائل الإعلامية المتاحة. فابتداء من الجاهلية التي كان فيها الشعر ومجالسه وأساليبه أرفع وسيلة إعلامية وأكثرها شهرة وأسرعها انتشارا، حتى قال الناس: الشعر ديوان العرب.
بعدها بدأت أولى الجلسات والتي كانت بعنوان: تقييم الوضع الراهن لتجربة الإعلام القيمي الفضائي. استعرضت فيها عدد من القنوات القيمية تجاربها الفضائية، وقد ترأس الجلسة الدكتور مطلق القراوي، وشارك فيها كل من الدكتور خالد القحس، وقد تحدث عن تقييم واقع الفضائيات القيمية برؤية أكاديمية محايدة.
مصطلح القنوات القيمية، طبعا القيمية تأتي من كلمة القيم، والقيم ليست معنية أو لصيقة أو حصرية فقط في القيم الإيجابية، بل حتى القيم السلبية يطلق عليها قيم. وبالتالي أي إعلام يبث أو أي رسالة إعلامية تبث في وسائل الإعلام جميعها، تلفزيون وصحافة وإذاعة وحتى السينما، تحمل في مضمونها قيم، قيم إيجابية أو قيم سلبية. وبالتالي قد لا يكون هذا التعريف يعني جامعا مانعا أو دقيقا بالمعنى الذي احنا نتوخاه أو نحرص.
وبعد ذلك بدأت القنوات باستعراض تجاربها، وكانت البداية مع قناة المجد والذي تحدث عن تجربتها في الإعلام القيمي الفضائي الدكتور حمد الغماس رئيس مجلس الإدارة لشبكة قنوات المجد.
ومن خلال أيضا الوسيلة الثانية، خلال قدرتها على المزاوجة بين المنابر الاجتماعية الثلاث: التوجيهي والتفاعلي والمنبر الترفيهي في آن واحد. الأول يطل منه المربون والمفكرون والعلماء على الأمة في بيئة نظيفة وخطاب متناغم غير متناقض، حيث تصدر الفكرة الإسلامية من مكانها الطبيعي غير مسبوقة ولا متبوعة بما يناقض مضمونها أو يشوه صاحبها أو يدمر أثرها، وكان ذلك أحد المستحيلات قبل ميلاد الإعلام الملتزم. والثاني وهو المنبر التفاعلي من خلال مشاركات الواسعة لكل ألوان الطائف الاجتماعي من خلال الفعاليات والمناسبات التي تتجدد في أرجاء الوطن العربي الكبير. والثالث وهو المنبر الترفيهي الذي يستقطب شرائح الشباب والعائلات، حيث كانوا يشاهدون من خلال قنوات المجد ما لا يمكن لأي منهم مشاهدته على الطبيعة، كل ذلك في بيئة نظيفة وممتعة. وهذا التكامل في الرسالة الإعلامية الاجتماعية قد حقق بل صنع ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الأمن الإعلامي الاجتماعي وضمان التأثير الإيجابي. ثالثا ومن منجزات مجموعة المجد الإعلامية أن الهوية والمنتج منبثقة من بيئة الأمة ومن قيمها وعاداتها. إن المجد لم توجد بديلا شكليا، بل صنعت وأنتجت وأبدعت هذا البديل وهذا الاتجاه في التميز ذو الكفاءة العالية قدر المستطاع. لأن صناعة البرامج فكرة وإنتاجا وترويجا هو التحدي الإعلامي الحقيقي، وهو الذي يصنع الهوية الإعلامية للأمة، حيث لا يغني التلفيق والرمزية والتقليد في تشكيل الهوية والتعريف بها. وأقول بكل ثقة إن مجموعة المجد هي الأولى عربية من حيث إنتاج البرامج الاجتماعية والترفيهية وبرامج الأطفال، وهي الأكثر كلفة كما يعلم ذلك أهل الصناعة الإعلامية. وحتى البرامج التي تنتجها المجد فإنها تقوم بمعالجة هذه المواد بعناية حتى تنسجم وهوية المجد، بل لقد كانت المجد من أوائل من أسهم في تصويب أهداف أفلام الكرتون ومواد الإعلان والدعاية والبرامج الطبيعية والوثائقيات التي كان ينظر إليها على أنها منتجات يجب أن يتقبلها الإعلام دون تدخل. وكل هذه الأنواع من البرامج المنتج والمدبلج وأفلام الكرتون ومواد الدعاية والإعلان كلها تلتقي على شاشة المجد لإبراز هوية إعلامية لا عهد للإعلام التقليدي بها. إنها هوية المجتمع المسلم الذي يعيش وحدة وانسجاما في الاعتقاد والعبادة والسلوك والمعاملة. رابعا ومن أهداف مجموعة المجد الفضائية التي نرجو أن تكون تحققت هي تحقيق شمولية الخطاب وتنوع شخصياته. ومنذ اللحظة الأولى كانت عين المجد على جغرافيا المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط، وعلى الأمة الإسلامية من كل من ومن ورائها، وقد قطعت بحمد الله شوطا في هذا الاتجاه، مما أكسب قنوات المجد جمهورا لا يستهان به في عامة الدول العربية وغير العربية. وبهذا أصبحت المجد مدرسة فكرية واسعة شارك في مسيرتها الألوف من العلماء والمفكرين ورواد الإصلاح.
بعدها تحدث الأستاذ هاشم الكفوين عن تجربة قناة الرسالة الفضائية.
العلاقة مع الجمهور من خلال التجربة الماضية وجدنا لزيادة جرعة الاهتمام بالجمهور أن نحافظ على ما يلي. أول شيء تلمس حاجات هذا الجمهور حقيقة من خلال تنوع الموضوع والشكل في البرامج والاهتمام بالنجوم، التوازن في الاهتمام بين قضايا الأمة وقضايا الفرد، زيادة البرامج التفاعلية المباشرة، نحن يوميا الآن في عندنا برنامج مباشر أو أكثر أحيانا، زيادة جسور التواصل مع النجوم والبرامج عامة من خلال الخدمات التفاعلية، وإشراك الجمهور في تقييم قناة الرسالة. نحن من خلال الموقع الإلكتروني في كل فترة نقوم بعمل استبيان ويدخله العدد كبير جدا ما شاء الله، يقيمون البرامج ابتداء من الموضوع وانتهاء بالنجم والشكل الفني وكل ما عدا ذلك. اشراك الجمهور ايضا في اتخاذ قرار بشأن الموضوعات. هناك بعض برامج نرسل فيها عبر الموقع الإلكتروني من خلال الشاشة، نطلب من الجمهور ان يقوم بالتصويت في الموضوعات التي يختارها، وهذا من باب ما تعرفونه ما يسمى بالإعلام الشامل لزيادة التواصل، بحيث أن الجمهور يكون أيضا مشارك في اختيار برامجه.
عقب ذلك ألقى الدكتور عاطف عبد الرشيد ورقة عمل عن تجربة قناة الحافظ الفضائية. وفي ختام هذه الندوة تحدث الأستاذ محمد سلام عن تجربة قناة اقرأ الفضائية. ومع صباح اليوم الثاني من أيام هذا المؤتمر بدأت الندوة الثالثة والتي كانت بعنوان الإعلام القيمي الناطق بغير العربية، والتي ترأسها الدكتور نبيل الحماد. وكانت المشاركات كالتالي: تحدث الأستاذ محمد زاهد أوغلو عن تجربة الإعلام التركي.
في حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم، وبالتوازي مع التطورات السياسية التي شهدتها البلاد وارتفاع النمو الاقتصادي، بدأ عهد جديد في الإعلام التركي بالبروز والتشكل، وهو عهد الخصخصة والشركات الخاصة والمجموعات الإعلامية. وباتت التجربة الإعلامية التركية التي بدأت في العهد العثماني تحت الإشراف الحكومي واستمر بعدها بالتلاشي، وأصبح هناك عهد جديد من الإعلام الذي لا يهدف إلى دعم من الحكومة. وزاد من وتيرة هذه التطورات جملة من التشريعات التي بدأت وأيدت هذا النوع من الاستقلال للإعلام، حيث صدر قانون المطبوعات الحديث في عام 1990. ويمكن القول بأن تجربة الإعلام التركي من أكثر التجارب الرائدة في العالم الإسلامي، بحيث شهدت الصحافة المكتوبة تطورا كبيرا انعكس بشكل مباشر وإيجابي في وضع الحريات العامة وحرية التعبير بشكل خاص، إذ تتمتع كافة الأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية والدينية بوجود منابر إعلامية تعبر عن توجهاتها وسياساتها المختلفة. كما شهدت الصحافة المكتوبة في تركيا مرحلة طويلة من التخصص، إذ ظهر إلى جانب الصحف والمجلات السياسية صحف ومجلات فكرية وثقافية وأدبية وعلمية واقتصادية ورياضية.
بعد ذلك تحدث الدكتور جمعان الزهراني عن تجربة الإعلام لقناة هدى.
طبعا قناة الهدى تستهدف المسلمين وغير المسلمين بالناطقين باللغة الإنجليزية. كان أهمها هو إبراز الإعلام الإسلامي، الذي هو من أهمية أو من مهام الإعلام الإسلامي تنقية المجتمع من الشوائب ومواجهة الأفكار المنحرفة التي ترد من الإعلام وغير الإعلام عن المعادي، تعليم المسلمين أركان دينهم من صلاة وزكاة وحج، الإسهام في صناعة رأي عام إيجابي بناء متفق مع تعاليم الدين الإسلامي، خلق قناة للحوار بين المسلمين وبين علماء الأمة وكذلك بين غير المسلمين في المناظرات التي كانت القناة تتبناها، خاصة ما يعرض للدكتور ذاكر نايك والشيخ أحمد ديدات كذلك رحمه الله. من خصائص الإعلام الإسلامي أنه إعلام عقدي، ومعنى إعلام عقدي يعني نحن نتحيز إلى ديننا، لا بد أن نكون واضحين، ما فيها تميع، كما يقول بعض الناس يعني نحن على قولهم أمة وسط، لكن أمة وسط بعقيدة، لا يعني وسط أننا لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، نحن أمة ذات عقيدة ذات منهج وسط بين التطرف والإفراط، يعني بين التفريط والإفراط، أمة وسط بين من يقولون أن الله له ابن ومن يقولون أن الله متعدد إلى ألف. نحن أمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه العقيدة التي نحن الآن نتبناها، وكل قناة من قنواتنا لها عقيدة، والعقيدة الإسلامية هي لا بد أن نفتخر فيها ولا بد أن نفتخر بها ونعلمها الناس. وإذا تحدثت مع أي شخص،
ثم كان الحديث للداعية الدكتور ذاكر نايك عن تجربة الإعلام الأردي.
And there were non-Muslim cable TV networks who were willing to pay us to show our Islamic programs on their channel. We said we don't want money. Instead of once a week, show it every day.
ثم تجربة الإعلام الأمريكي تحدث عنها الأستاذ ممدوح رزيقة.
عاوز أقول إن احنا إن شاء الله عاوزين نعرض عليكم 3 شورت فيديو، لأنه مهم إن احنا نشوف بعض الأشياء. فأولا عاوز أعرض عليكم كيف بدأت الحدوتة بتاعت الاي بي ان، أو قصة الاي بي ان اللي هي الإسلامي برودكاستينج نتورك، The Voice of American Muslims. How did we start? إزاي بدأنا؟ وكانت البداية حقيقة شيء بسيط جدا بقدر الإمكانيات اللي كانت متاحة لنا، وهو ابتدينا ببعض الإعلانات التوعية العامة بيسموها بالإنجليزي Public Service Announcements PSA.
عقب ذلك استمع الحضور لتجربة الإعلام الروسي.
Этот год очень символичный для нашей страны. Нашей стране в этом году также исполняется 20 лет. И также хотелось бы поздравить.
ثم تجربة قناة إسلام شانل مع الأستاذ محمد علي حراث.
شوف المقالات اللي كتبت حول الإسلام والمسلمين في سنة 2000 لم تتجاوز 400 مقالة، لكن بعد أحداث 2001 تصاعدت، وتصاعدت بشكل كبير بعد أحداث 2005 في لندن، تفجيرات مترو الأنفاق في لندن، ما يقارب من 5000 مقالة كتبت حول الإسلام والمسلمين، أغلبها سلبي، ولكن أيضا المصطلح الذي يستعمل، أكثر مصطلح يستعمل عندما يتعلق الأمر بالمسلمين مصطلح إرهابي مثلا.
وفي نهاية الجلسة عقب الدكتور عصام العويد على ما طرح من أوراق عمل.
عندي سلمكم الله أريد أن بعد الكلام عن قضية يعني وجود مجلس تنسيق لمثل هذا الإعلام العظيم، أنا عندي المشروع الذي يكمل هذه المشروعات. نحن مشروعنا اسمه الاستديوهات السبعة، وهذا البروفايل التعريف به، اسمها الاستديوهات السبعة الناطقة باللغات الحية. أحبتنا في القنوات السابقة غطوا تقريبا يعني ما يعادل ثلث الأرض من جهة عدد السكان، هذا المشروع يغطي الثلث الثاني، يغطي سبع لغات، أولها بدءا يغطي اللغة الروسية، لأن الإخوة ليسوا باللغة الروسية في الحقيقة، هم باللغة الكازخية واللغات اللي في وسط آسيا، وجزء من القناة باللغة الروسية. فهناك المشروع الذي يليه مباشرة في أوكرانيا يتحدث باللغة الروسية المحضة، واسمه أكنوميرا، وبدأ العمل به يعني من قرابة حدود الشهرين، ننتظر إن شاء الله سنة ونصف وينطلق. بعده أيضا كذلك المشروع الذي يليه وهو في الصين، ثم في أندونيسيا، ثم المشروع الرابع هو في فرنسا باللغة الفرنسية، والمشروع الخامس باللغة البرازيلية البرتغالية، والسادس السواحلية تحدث بها تقريبا 85 مليون، لكنها مهمة جدا تتعرض يعني هجوم كاسح من التنصير وأيضا من جهات أخرى، والأخيرة اللغة اليابانية.
بعدها بدأت الندوة الرابعة والتي كانت بعنوان الإعلام القيمي وإشكالية التفاعل، وقد ترأس هذه الجلسة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل بن عبد الله الفلاح. وفي نهاية اليوم كان المشاركين على موعد مع الندوة الخامسة والتي كانت بعنوان تقييم الوضع الراهن للإعلام الإلكتروني، وقد ترأس الجلسة الدكتور أحمد الصقر. وقد بدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير من أيام هذا المؤتمر بالندوة السادسة والتي كانت بعنوان نظرة تفصيلية لشرائح المجتمع، تحدث فيها مجموعة من المتخصصين في مجالات متنوعة، وترأس الجلسة الإعلامي الأستاذ عبد المحسن البنائي، وقد قدم ورقة العمل الأولى الأستاذ خالد مقداد، وقد كان عنوانها مدى تلبية الإعلام الفضائي والإلكتروني لحاجة الأطفال.
وكنت دائما أنا أقول أولادنا يخطفون من بين أيدينا و يذهب بهم أو يقتاد إلى مجهول في الغالب. أنا سأتحدث عن التجربة الحقيقية بتفاصيلها، وإن كان فيها شوية يعني تنقلات سريعة يعني. ولذلك قبل أكثر من 5 سنوات كنت أنادي بقناة فضائية للأطفال ذات مضمون إيجابي تلبي الحاجات التي ذكرناها ربما وحاجات أخرى، وكنت دائما حقيقة أواجه بالتثبيط، وين رايح أنت؟ قنوات موجودة حاليا وتؤدي أكثر من ذلك. كنت أسمع أن الطفل لا يحتاج في هذه الفترة إلا إلى التسلية والترفيه واللعب والمرح وكفى، أكثر من ذلك لا، بل أكثر من ذلك كنت أرى بعض البرامج والمسلسلات في بعض القنوات أنا أسميها برامج صناعة البلهاء، يجلس الطفل 4 أو 5 ساعات على الشاشة فاغرا فاه وربما بيأكل ويشربه على التلفاز وما يعرف اللي بصير، وبل أكثر من ذلك يتلقى ولا يتفاعل وإلى آخره. فكان حقيقة الحاجة ملحة لأن تكون هناك مش قناوة وإنما مجموعة من القنوات التي تعنى بالطفل. ربما مرنا في مجموعة عوائق، وربما الخبرة كانت بسيطة سواء على مستوى صناعة هذا الإعلام أو حتى الإمكانيات التربوية المطلوبة، ولكن أهل الخبرة حقيقة أسعفون في كثير من الأحيان. المحبون لهذا العمل حقيقة خدمونا كثيرا وكنا نفاجأ بالنتائج. نحن حتى اللحظة هذه لم نتوقع أن
عقب ذلك ألقت الأستاذة سمية الميمني ورقة عمل بعنوان مدى تلبية الإعلام الفضائي والإلكتروني لحاجة المرأة. بعدها كان الحديث للدكتور حمود القشعان والذي تحدث عن مدى تلبية الإعلام الفضائي والإلكتروني لحاجة المراهقين. عقب ذلك ألقى الدكتور علي بن حمزة العمري ورقة عمل بعنوان مدى تلبية الإعلام الفضائي والإلكتروني لحاجة الشباب.
وهذه دراسة مهمة جدا حتى نستوعب مدى تقديم البرامج التلفازية أو الفضائية لحاجات الشباب. في الجامعة قسموها قسمين، ناس لبنانيين، طلاب لبنانيين وطلاب غير لبنانيين. فمثلا إذا أخذنا نموذج اهتمام الطلبة الجامعيين بالسياسة، الذكور 18% والإناث 7%، هذا هؤلاء اللبنانيين. خارج لبنان زي حالاتنا سعوديين وخليجيين وإلى آخره، الذكور 13% والإناث 7%. النساء دائما يعني ثابتات على المبدأ. الفنون السينما مثلا 10% للشباب و 6% للإناث. من خارج لبنان طلب من خارج لبنان أيضا الذكور 10% لكن الإناث ارتفعوا إلى 9%. بالنسبة لي أريد أن أتجاوز الدين لأن الإحصائية تقول أن الدين البرامج الدينية طبعا الذكور 4% والإناث 0%. خارج لبنان الذكور 8% والإناث 4%. وغير ذلك من الدراسات المهمة التي تتحدث عن واقع يعني الشباب. هذه المقدمة أحببت أن أبدأ بها حتى ندرك مدى تغيرات حال الشباب، ظروفهم، واقعهم المختلف الذي قد نظن أنهم مشغولون فقط بالفنون أو مشغولون بالسينما أو بالمسرح أو غير ذلك. لا بد أن ننظر إليهم نظرة مختلفة بناء على الواقع الجديد الذي نعيشه.
بعدها ألقى الدكتور نبيل العوضي ورقة عمل بعنوان مدى تلبية الإعلام الفضائي والإلكتروني لحاجة المجتمع. وفي ختام هذه الندوة ألقى الدكتور فهد السنيدي تعقيبا على ما قدم من أوراق عمل. وفي المساء أقيمت الندوة 7 والتي كانت بعنوان رؤية مستقبلية للإعلام الفضائي والإلكتروني، وترأس الجلسة الدكتور وائل الحساوي. عقب ذلك أقيمت الجلسة الختامية لفعاليات هذا المؤتمر، وقد قدمت فيها كلمة الوزارة والتي ألقاها الدكتور عادل الفلاح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فهذه قضايا كتب واجبة، ونحن نملك كثير من الأدوات والإمكانات، فالخوف الخوف إذا ما قصرنا، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه المعادلة القرآنية الربانية الخطيرة التي توجب علينا هذه المسؤولية، وتوجب علينا أن نحافظ على هذا الشرف العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وبعدها قرئ البيان الختامي للمؤتمر والذي احتوى على عدد من التوصيات والمشاريع.
ولقد سعى المؤتمر من خلال فعالياته المختلفة ما بين ندوات وورش عمل إلى تحقيق حزمة من الأهداف الحيوية التالية: 1. عرض الدراسات والتجارب المتعلقة بموضوع الإعلام القيمي وتبادل الخبرات والمعلومات بين أهل الصنعة والإعلامية القيمية. 2- توفير قاعدة بيانات من الحقائق والأرقام التي يمكن البناء عليها سواء في الدراسات التي تجريها الوزارة أو في سياق الخدمات والاستشارات التي يمكن أن تقدمها الوزارة في مجال الإنتاج الإعلامي القيمي. 3- ترسيخ مبادئ الإعلام القيمي لدى المشتغلين في هذا الحقل وعرض هذه المبادئ بما يتلائم مع وسطية الدين الإسلامي. 4- جمع المشتغلين في هذه الصنعة بغرض إحداث التفاعل والتواصل وتوطيد أسس التعاون بمباركة الوزارة وتحت مظلة الفكر الوسطي. 5- ربط المعنيين بالعمل الإعلامي الفضائي والإلكتروني في العالمين العربي والإسلامي بطبيعة التحديات والمستجدات التي تفرض نفسها في هذا المجال وإمكانية معالجتها، والعمل على توفير بدائل لرؤى وتصورات لعالم إعلامي فضائي وإلكتروني قيمي نموذجي جاذب ومنافس. 6- العمل على إيجاد آلية لرفع وتحسين معدلات الأداء والإنتاجية في مجال الإعلام القيمي الفضائي والإلكتروني. 7- فتح آفاق للتعاون الإنتاجي وطرح مشروع تشكيل مؤسسة تكون بمثابة جهاز حاضن للتنمية والتدريب والتأهيل في مجال الإعلام القيمي بإذن الله مستقبلا. 8- توفير الفرص للكوادر البشرية العاملة في القنوات الفضائية أو الإعلام الإلكتروني من خلال الاحتكاك بأرباب الإعلام القيمي وتبادل الخبرات وتدعيم الصلات بين أهل الشأن والاختصاص في الصنعة الإعلامية. وقد توزعت فعاليات هذا المؤتمر المبارك على 7 ندوات رئيسية و5 ورش عمل فضلا عن التعقيبات والمداخلات.
وفي ختام هذا المؤتمر تم تكريم المشاركين وتوزيع الدروع والهدايا، وبعدها التقطت الصور التذكارية.
أفكار متنوعة وأراء مختلفة وتبادل خبرات بين الإعلاميين الذين اجتمعوا من مختلف دول العالم، وذلك لتطوير الإعلام في تظاهرة ثقافية إعلامية تجمعهم لأول مرة. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية. لكم مني ومن طاقم العمل أجمل تحية. عبد الوهاب الشهري لقناة المجد الكويت.